بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قبول هدايا الكفار والإهداء لهم. قال عن علي رضي الله تعالى عنه قال: أهدى كسرى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقبل منه، وأهدى له قيصر فقبل، وأهدت له الملوك فقبل منها. قال: رواه أحمد والترمذي. قال: وفي حديث عن بلال المؤذن رضي الله تعالى عنه قال: انطلقت حتى أتيته، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا أربع ركائب مناخات عليهن أحمالهن، فاستأذنت فقال لي أبشر، فقال لي أبشر فقد جاءك الله بقضائك. قال: ألم تر الركائب المناخات الأربعة؟ فقلت: بلى. فقال: إن لك رقابهن وما عليهن، فإذا وما عليهن فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فدك، فاقبضهن واقض دينك. قال: ففعلت. والحديث يقول مختصر لأبي داود. بعد أن فرغنا من الكلام على مسألة اشتراط القبول في الهدية، وأنه لا بد من قبضها، وإلا فليس أو فلا يلزم المهدي أو فلا يلزم فلا تلزم الهدية إلا بالقبض. والقبض يفسر ويحقق في كل شيء بحسبه، ولذلك أشار المؤلف إلى أن القبض يخضع للعرف، إلى أنه يخضع للعرف لأعراف الناس، فكل شيء يعتقد قبضه بحسب طبيعته، فالمنقول بنقله وغير المنقول بالتخلية وغير ذلك. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله، ونقل ابن بطال اتفاق العلماء على أن القبض في الهبة هو غاية القبول. قال الحافظ: وغفل، يعني ابن بطال، عن مذهب الشافعي، فإن الشافعية يشترطون القبول في الهبة دون الهدية، حيث إنهم يفرقون بينهما، بين الهبة وبين الهدية. وقد عرفنا في أول الدرس أن أهل العلم يفرقون بين الهبة وبين الوصية، فالهبة ما كان أمرها قبل الموت، والوصية ما كان شأنها بعد الموت. والهبة والهدية، الهبة عوض لا يلزم منه أن يرد مثله أو أفضل منه، أما الهدية فهي ما تعطى على عوض، مقابل عوض، يعني لك أن تهدي أو للشخص أن يهدي، وهو يتطلع إلى عوض يقابل هديته. ولذلك رخص الشارع في استرجاع الهدية ولم يرخص في استرجاع الهبة. وسيمر بنا التنفير من استرجاع الهبة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود إلى قيئه، يعني يعود فيأكله. فهي صورة بشعة، هكذا صور من يرجع في هبته. وأما الهدية فحيث إن الإنسان يقدمها يريد أن يعود عليه أو يعاد عليه بمثلها أو بأكثر، فإذا وجد أنه لم يعطى القدر الكافي له أن يرجع في ذلك. وعلماء أو الفقهاء لهم تفصيلات كثيرة في هذه المسألة. نعم إيه؟ لا يعني أنت، هو يريد أن يقول إن بمجرد الهبة تلزم، مجرد الهبة تلزم، يعني أنت لو قلت أعطيت فلانا يلزمك ولا يشترط أن يقبل منك. أو إذا قلنا إن القبول فيها هو الغاية، يعني لا تلزم إلا بالقبول، فهنا يقول إن هذا الرأي لا يتحقق مع ما ذهب إليه الشافعية، لأنهم يفرقون بين الهبة وبين الهدية، فالهدية هي التي يشترط فيها التصريح بالقبول، وأما الهبة فلا، لأنه يرى أن الهبة والهدية شيء واحد. ولذلك أراد ابن حجر أن يبين له أن الهبة والهدية ليس شيئا واحدا. واضح؟ ثم قال: باب ما جاء في قبول هدايا الكفار والإهداء لهم. هكذا عنونا المجد بن تيمية لهذا الباب، مبينا أنه يجوز في الإسلام أن يقبل الإنسان الهدايا من غير المسلمين، وهذا لا يتعارض مع ما جاء من المخالفة والمعادات والمجاهدة، لأن هذه الهدايا قد تكون سببا لصلاحهم وقد تكون سببا في هدايتهم. والله سبحانه وتعالى فرق في التعامل بين أنواع الكفار، فالذين ناصبون العداء هؤلاء الذين ليس لنا أن نواليهم ولا أن نبرهم، وأما من لم يناصبنا العداء فلنا أن نواليهم وأن نبرهم، كما قال سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. ففرق بين النوعين من الكفار. وعلى هذا فإنه لو وقعت مبادلة في الهدايا ومهادات بين المؤمنين والكفار، بحيث إن هذه الهدية لا تؤثر على موقفنا منهم ومن معرفة خطئهم ومن تبيين الخطأ لهم، فإن ذلك جائز. وإنما الذي يخشى من الهدايا التي تؤدي إلى أننا نثني على دينهم وأننا نقبل دينهم وأننا نمتدح دينهم وأننا نبين أنه لا فرق بيننا وبين دينهم وديننا، هذا الذي يكون على حساب الدين، هذه الهدايا هي التي لا تقبل ولا ترد، ولا تقبل وترد، لأنه سيمر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدايا من بعض الكفار، وأنه وقف ورد بعض هدايا الكفار، فجمع أهل العلم بينهما بهذا الجمع، من حيث إنه إذا لم تؤثر الهدية على دين المسلم فلا بأس، أما إذا كانت وسيلة للتأثير عليه فإن هذا لا يجوز التعامل به. وهذه المسألة أورد فيها حديث علي رضي الله تعالى عنه وحديث بلال، وفيهما التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدايا بعض أهل الكفر. أما حديث علي رضي الله تعالى عنه فيقول: أهدى كسرى وهو عظيم الفرس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقبل منه، أي فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه الهدية. وقبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية منه مشعر بأن ذلك مشروع وجائز وأنه ليس بممنوع، لكن كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم من منهجه ومن عادته أنه إذا أهدي إليه قبل الهدية وأهدى مثلها أو خيرا منها. قال: وأهدى له قيصر، والمراد بقيصر وهو عظيم الروم، فقبل منه. وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم دولتين هما الروم والفرس، ومع ذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهما بهذا الذي سمعنا. قال: وأهدت له الملوك فقبل منها. أهدت له الملوك يعني سائر الملوك أو كل من تعامل معهم، فهذا المقوقس عظيم مصر أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم طبيب وبغلة وجاريتين، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الجاريتين وقبل البغلة ورد الطبيب قائلا: إنا قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. ولذلك كأنه يرى أنه لا حاجة لهذا الطبيب. وكذلك أهدى له ملك فدك أو صاحب فدك كما سيأتي في حديث بلال 4 ركائب عليها أحمال فيها طعام ولباس وغير ذلك. وكذلك أهدي إليه بعضهم أهدى إليه بغلة فاستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم وركبها. هكذا تنقل الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلقى الهدايا من عظماء زمنه وملوك الناس في أيامه. هذا في موضوع آخر، مزق كتاب النبي لما أرسل إليه يدعوه إلى الإسلام، ولا يلزم أن يكون كسرى هذا الذي مزق الكتاب هو الكسرى الذي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة كسرى كانت لقب يطلق على كل من حكم وملك فارس يقال له كسرى، كما أن كل من ملك الروم يقال له هرقل، وكذلك كل من ملك مصر يقال له المقوقس، وهكذا من تأمر على الحبشة يقال له النجاشي. فلا يلزم أن يكون هو، وإن كان هو فربما يكون ذلك فيما بعد، يعني أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأهدى إليه النبي ثم كتب النبي إليه يدعوه إلى الإسلام، فما كان منه إلا أن تحمق ومزق الكتاب، وكان هذا سببا في تمزيق ملكه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الدواء لا يلزم أن يكون من الطبيب، لأنه عرفه من عرفه وجهله من جهله. وكونه هو بعث بهذا الطبيب، لأن عادة أولئك الملوك أن كل ملك له طبيب يعني يتابع حالته، فالنبي أخبر أنه ما هو في حاجة إلى هذا الطبيب. قال: وفي حديث بلال، وفي حديث عن بلال المؤذن، يعني بلال بن أبي رباح رضي الله تعالى عنه مولى أبي بكر الصديق ومؤذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هو المسؤول عن نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلال كان مسؤولا عن نفقة النبي صلى الله عليه وسلم، يقبض ما يرد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويكلفه النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء الناس، من جاء يطلب شيئا يأمر النبي بلالا أن يعطيه، من له دين على النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بلال أن يوفيه. ولذلك كانت الأموال إذا جاءت تعطى لبلال، ثم يتولى بلال إنفاقها وفق أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان في الحالات التي لا يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ويأتي إنسان يسأل ويطلب، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يذهب ويستلف، يستلف من الناس ليعطي ولينفق وليحقق طلب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء المال وفى الديون التي استلفها من الناس وهكذا. ولذلك كان في فترة نفذ ما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاستلف بلال من بعض الناس أشياء يوفي بها دين النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أرسل عظيم فدك هذه النجائب الأربع والركائب الأربع وما عليها من أحمال، وكلها كانت هدايا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يتسلمها وأن يقبضها، وأن يسدد أول شيء، يسدد الديون التي ترتبت على عطائه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بشر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا بأن الله وفى دينه، لأن الدين كما هو معلوم أخذه فيه شيء من الحرج، ولأنه ليس كل الناس حريصا على أن يعطي وأن يسلف، ولذلك ربما كان يجد بلال رضي الله عنه شيئا من الحرج في الاستلاف، ثم لا يدري متى يوفي، لأن قضاء الدين لم يكن معلوم الأجل، ولذلك كان يعتريه شيء من الهم الذي يلحق صاحب الدين. وكونه رضي الله تعالى عنه يتولى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فكأنه يشعر بشيء من الحرج، ولهذا لما يأتي القضاء يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، والبشارة هي الإخبار بالخير. فبلال لما قدم إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام ومجلسه ورأى هذه الركائب التي عليها ما عليها من الأحمال، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يسر لكي يقضي دينه. وهذا الحديث يدلنا، والحديث الذي مضى من قبله يدلنا على مدى كرم النبي صلى الله عليه وسلم، ومدى شفقته صلى الله عليه وسلم، ومدى جوده عليه الصلاة والسلام. فإنه ما كان يسأل عن شيء إلا أعطى، إن كان عنده أعطى، وإن لم يكن عنده استلف ليقضي للناس ديونهم أو ليقضي للناس حاجاتهم. قال انطلقت حتى أتيته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أربع ركائب مناخات، أربع ركائب جمع ركيبة أو جمع ركاب، والمراد بها أربع نوق محملات، وهذا معنى قوله مناخات، يعني قد أنيخت كل واحدة منهما، أجلست وأقعدت بعد أن كانت قائمة محملة، أحمالهن عليهن أحمالهن، أي قد وضعت عليهن أحمال. قال فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أستجلي الخبر وأنظر لمن هذه الركائب المحملات، فقال صلى الله عليه وسلم لي: أبشر، فقد جاءك الله بقضائك. وهنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم القضاء وألحقه وأسنده إلى بلال، مع أن بلال المال الذي اقترضه لم يكن يقترضه لنفسه، وإنما اقترضه لقضاء حاجيات النبي صلى الله عليه وسلم، فالمقترض حقيقة هو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما كان بلال هو الذي باشر ذلك وهو الذي تسبب فيه، نسب القضاء إليه ونسب الدين إليه، فقال: قد جاءك الله بقضائك. قال: ألم ترى الركائب المناخات الأربعة؟ فالأربعة صفة للركائب، ولذلك جاءت منصوبة. وقوله المناخات وإن كانت هنا مجرورة إلا أنها في محل نصب، لأن الجمع المؤنث السالم أو الجمع الذي ينتهي بالألف والتاء يكسر يجر في النصب وفي الفتح، وموقعه هنا النصب لأنه وصف. قال: فقلت بلى، يعني رأيتها. فقال: إن كان، فقال: إن لك رقابهن، يعني لك أن تملكهن وتتصرف فيهن. وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بلالا هذه النوق، وإنما خلى بين بلال وبين هذه النوق يتصرف فيها، لأنه هو الذي يتولى قضاء دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المسؤول عن قضاء حاجيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال له: لك رقابهن. قال: إن لك رقابهن وما عليهن، فإن عليهن كسوة وطعاما. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما على هذه الركائب من أحمال، فيها الكسوة وفيها الطعام. قال: أهداهن إلي، أهداهن إلي عظيم فدك. وهذا محل الشاهد من الحديث، لأن عظيم فدك إذ ذاك الوقت لم يكن مسلما، وأنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كان من عادة الناس في ذلك الزمان، وقد رأينا أن فارس والروم والقبطة وغيرهم أهدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجرت بينهم المهادات. ولذلك قال: إن عظيم فدك، وفدك هذه يعني مدينة في شمال، تقع في شمال المدينة، وكان عليها عظيم، وكان قد نزل فيها بعض اليهود في قبل النبوة، حيث كانوا يسكنون بعضهم في المدينة وبعضهم في خيبر وبعضهم في فدك. ثم إن الله سبحانه وتعالى يسر ففتحت فدك وكانت غنيمة للمسلمين، وأصبحت من فيء الله سبحانه وتعالى على المسلمين. قال: فاقبضهن، يعني هذه النوق الأربع، واقضي دينك، يعني الذي تحملته وأخذته من الناس. قال: ففعلت، أي فقال بلال رضي الله تعالى عنه، فنفذت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وسددت ما كان من ديون أخذها من الناس بأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذين الحديثين: قال: حديث علي أخرجه أيضا البزار، لأنه رواه أحمد والترمذي. قال أورده البزار، أخرجه أيضا البزار يعني في مسنده. قال وأورده في التلخيص يعني الحافظ ابن حجر في كتابه المسمى بالتلخيص الحذير، ولم يتكلم عليه، كأنه ارتضاه وقبله، ولم يذكره صاحب مجمع الزوائد في باب هدايا الكفار. وهذا الكلام من الإمام الشوكاني يعني مستغرب، إذا قصد أن صاحب مجمع الزوائد لم يذكره في هذا الباب بعينه فالملاحظة تكون يعني في محلها، لكن إذا قصد أن الإمام الهيثمي لم يذكر هذا الحديث في كتابه مجمع الزوائد فهذا محل الغرابة، لأن مجمع الزوائد إنما يورد فيه الأحاديث التي لم يخرجها واحد من أصحاب الكتب الستة، والحديث كما رأينا أخرجه الترمذي، فإذن هو ليس على شرط كتاب مجمع الزوائد، وعدم إخراجه ليس محل ملاحظة على الإمام الهيثمي، لأن الهيثمي اشترط ألا يخرج إلا ما زاد على الكتب الستة، والترمذي أخرج هذا الحديث فالحديث يكون ضمن دائرة الكتب الستة، يكون ضمن أحاديث الكتب الستة، فلا يورد على الهيثمي هذا الأمر. واضح؟ قال وقد حسنه الترمذي. وفي إسناده إيش عندكم؟ بالنون ولا بالثاء؟ بالنون. نوير ابن أبي فاخته قال وهو ضعيف، فالحديث يعني مضاعف، لكن كما هو معلوم أن الترمذي يقول حسنه، وتحسين الترمذي مبني على قواعد. قال وحديث بلال سكت عنه أبو داود والمنذري، كأنه يرى أن حديث بلال يصلح للاحتجاج، لأن أبا داود قال في كتابه وفي رسالته لأهل مكة وما سكت عنه فهو صالح، وكذلك المنذري تتبع أبا داود في كتابه الذي اختصر فيه سنن أبي داود، ويوافق أبا داود في الحكم تارة ويخالفه تارة، فإذا سكت على سكوت أبي داود معناه أنه وافقه في الحكم. قال ورجال إسناده ثقات، رجال إسناده يعني إسناد أبي داود، وهو حديث طويل أورده أبو داود في باب الإمام يقبل هدايا المشركين من كتاب الخراج يعني في السنن. وفيه أن بلالا كان يتولى نفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم إنسان مسلما عاريا يأمر بلالا أن يستقرض له البردة حتى لزمته ديون فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأربع الركائب وما عليها. قال وفي الباب يعني في هذا الموضوع في قضية قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدايا من غير المسلمين، قال وفي الباب عن عبد الرحمن ابن علقمة الثقفي عند النسائي يعني في سننه، قال لما قدم وفد ثقيف يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كان في عام الوفود، قدموا معهم بهدية، أي جاءوا معهم هدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهدية أم صدقة؟ يعني سألهم، لأنها إذا كانت صدقة فإنه لا يقبلها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة، لكن الهدية يقبلها، وهذا ما فعله سلمان رضي الله عنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان قد عرف من سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صفاته أنه لا يقبل الصدقة، فجاء في اليوم الأول بإناء فيه شيء من رطب وشيء من بسر، وجاء ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم كلوا هذه صدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا ولم يأكل، فجاء في اليوم الثاني بإناء وقضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذه هدية، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وأكل منه الناس وأمرهم أن يأكلوا. قال فعرفت من هذا التصرف أنه نبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات التي ذكرت عنه في الكتب الماضية وفي الكتب السابقة أنه لا يأكل الصدقة، ولهذا حرمت الصدقة عليه وعلى آل بيته صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنهم. فلهذا لما جاء وفد ثقيف بما معهم سألهم قال لهم هدية ولا صدقة، فلما قالوا هدية قبلها، ثم بين أن الهدية ما دام قدمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هي غايتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يثيب عليها، وأما الصدقة فهي رجاء وابتغاء فضل الله ووجه الله، ولذلك الله يثيب عليها. قال فقد قدموا معهم بهدية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهدية أم صدقة؟ فإن كانت هدية فإنما يبتغى بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاء الحاجة، وإن كانت صدقة، ومعنى قوله وقضاء الحاجة هذا هو الذي جعله بعض أهل العلم فرقا بين الهدية والهبة، لأن الهدية إنما يقدمها من أجل أن يأخذ عوضا في مقابلها، هذا العوض يقضي به حاجته. قال وإن كان الصدقة فإنما يبتغى بها وجه الله، فقالوا لا بل هدية، قال فقبلها منهم. فهذا الحديث أيضا فيه دليل على أن النبي قبل الهدية من وفد ثقيف. قال وعن أنس عند الشيخين يعني البخاري ومسلم رضي الله رحمهم الله أن أكيدر دوما، يعني أكيدر هذا لقب يطلق على أمير، على الأمير أو على ملك دوما، ودوما المراد بها ما تعرف بدومة الجندل، وهي مدينة في شمال الجزيرة العربية تعرف إلى اليوم باسم دومة الجندل، أو تسمى في هذه الأيام بسكاكة، وهي في مقاطعة وفي منطقة عرعر في شمال شرق الجزيرة العربية أو في شمال الجزيرة العربية، عرفت المدينة باسم دومة الجندل، وكانت فيها إمارة وكانت فيها يعني لها ملك في أيام العرب. هذا أكيدر دومة أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة سندس، الجبة يعني مصنوعة من مادة السندس، والسندس هو الحرير، الحرير ما نعم من الحرير يسمى بالسندس، وما غلظ منه يسمى بالاستبرق. فلما كان هذا الحرير هم يلبسونه على اعتبار أنهم ما كانوا مسلمين، فأهداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قبل الهدية، لكن لا يلزم من قبوله أنه يلبسها، لأنه أعطى يعطيها لمن يجوز له أن يلبسها, يجوز له أن يلبسها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن أعطى عمر رضي الله عنه حلة من حرير, فعمر رضي الله عنه يعني عظم عليه كيف يعطيه النبي هذه الحلة والحرير محرم في الرجال. قال يا رسول الله كيف تعطيني هذه الحلة وهي لباس من لا خلاق له؟ قال له أنا ما أعطيتك هي لتلبسها, لكن تنتفع بها, تبيعها, يشتريها, تهديها للنساء وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أهديت له ثياب من حرير فأعطاها علي رضي الله عنه وقال له قسمها ووزعها على الفواطم, يعني على نساء آل البيت ممن اسمهن فاطمة, فوزع عليهم ذلك. فهنا الشاهد أن هذا عظيم أو أكيدر دومة الجندل أهدى النبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس. قال ولأبي داود أن ملك الروم وهو هرقل أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستقى سندس. والمستقى هي عبارة عن فروة, أيضا هي مثل الجبة لباس يلبسه الناس في الشتاء, من داخله يصنعون من داخله أو يصنعونه من جلد الغنم, فيتركون الفروة من الداخل ويبطنونها من الخارج بالقماش. وهذه الفروة لا تزال إلى الآن تستخدم, يقولون يسمونها الفروة, تلبس في الشتاء بقصد التدفئة. ولما كان هذا ملكا جعلوا له بطانة الفروة من السندس يعني من الحرير وأهداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلبسها الحديثة. والمستقة بضم الفوقانية وفتحها, مستقى ومستقى. قال الفروة الطويلة الكمين وجمعها مساتق أو مساتق. ولعل هذه الفروة يعني كان السندس فيها شيء يسير وليس كثيرا, فقد عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جبة فيها يعني الحرير فيها في كميها وفي فرجيها. وأهل العلم يذكرون أن اللباس إذا كان فيه شيء من حرير يسير بحيث لا يتجاوز نسبة معينة يجوز لبسه, وإنما الممنوع لبسه أن يكون الثوب أغلبه من الحرير. قال وعن أنس أي فهذا الحديث فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من ملك الروم ولم يكن مسلما. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه أيضا عند أبي داود يعني رواية ثانية أن ملك ذي يزن أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة أخذها 33 بعيرا, يعني قيمة الحلة 33 بعير. والحلة هي اللباس الذي يتكون من قطعتين, كل لباس يتكون من قطعتين من نوع واحد ومن مادة واحدة يسمى حلة. وهذه الحلة جاءت من اليمن لأن ملك ذي يزن هو من ملوك اليمن. وهذه الحلة يعني نفيسة وصناعتها دقيقة, وربما أيضا أن المادة التي صنعت منها لها يعني متانتها ونفاستها, ولذلك كانت تساوي ما قيمته كم؟ 33 بعيرا. قال أخذها 33 بعيرا فقبلها يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا وعن علي أيضا عند الشيخين يعني البخاري ومسلم أن أكيد ردومة الجندل أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا فقال شققه خمرا بين الفواطم. ومعنى خمرا يعني أجعله خمار لكل واحدة ما يكفيها تجعله خمارا. قال وقد فعل. قال وعن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه عند البخاري قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك وأهدى ابن العلماء للنبي صلى الله عليه وسلم بردا يعني أهداه بردا. قال والبرد عادة ما يستخدمونه مثل الرداء أو يلبسونه فوق الرداء أهدى إليه بردا. قال وكتب له ببحرهم وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول صاحب أيلة بكتاب وأهدى إليه بغلة بيضاء الحديثة. فكل هؤلاء الملوك والأمراء أهدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم، لهم السلطة على المنطقة التي تطل على البحر كما أن له السلطة التي هي في البر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي مسلم أهدى فروة الجذامي أو الجذامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء قال ركبها يوم حنين يعني يوم أن فتح النبي أو قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف في موقعة حنين وكانت في السنة 8 من الهجرة وهي التي كان يجاهد بها وينطلق فيها تجاه الكفار يوم أن فر الناس ويقول لهم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. قال وعن بريدة يعني ابن الحصيب عند إبراهيم الحربي أي في كتابه الذي ألفه في الهدايا وعند ابن خزيمة أي في كتابه الصحيح وابن له غريب وله كتاب في الهدايا يقول وفي كتاب الهدايا لإبراهيم الحربي. قال وعن بريدة عند إبراهيم الحربي يعني في كتابه الهدايا وابن خزيمة أي في صحيحه وابن أبي عاصم أي في كتابه في السنة أن أمير القبط والمراد به المقوقس ملك مصر أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريتين وبغلة يعني التي قبلها النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أهدى معهم الطبيب. أما الجاريتان فتسرى منهما النبي صلى الله عليه وسلم واحدة وهي ماريا التي كانت توصف بأنها القبطية مع أنها قد أسلمت لكن بحسب ما كانت واستولد منها النبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم فكانت أم ولده. وأما الثانية فاسمها سارة وهبها النبي صلى الله عليه وسلم لشاعره حسان رضي الله تعالى عنه. قال أن أمير القبطي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريتين وبغلة، فكان يركب البغلة بالمدينة، وأخذ إحدى الجاريتين لنفسه فولدت له إبراهيم، ووهب الأخرى لحسان يعني ابن ثابت رضي الله عنه. قال: وفي كتاب الهدايا لإبراهيم الحربي، وهذا هو الذي أشار إليه فيما قبله، قال: أهدى يوحنا ابن رؤبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغلته البيضاء. قال: وعن أنس أيضا عند البخاري وغيره أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، لأنها قدمتها له هدية وضيافة، فهذا دليل على أنه قبل. وهنا قوله فأكل منها يعني فيه تجوز، وإلا فإنه لما أراد أن يأكل منها حدثت المعجزة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يأكل من الشاة ذراعها، وسألت اليهودية: يا ما أحب شيء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لها الذراع، فوضعت السم في الذراع، ولما رفع النبي الذراع وإذا بالذراع تتكلم وتقول له إني مسمومة، فلم يأكل منها صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يعرف أن الذراع كلمته وقالت له وحذرته من أنها مسمومة. لكن هنا المناسبة أن اليهودية أهدت وأن النبي قبل منها الهدية. ها؟ القبط الأقباط طبعا هم الذين كانوا على دين المسيح أو على دين النصرانية، وإن كان أيضا قد جرى فيها التغيير والتبديل والتحريف، وهم لا يزالوا إلى اليوم يعني يدينون بالنصرانية ويسمون بالأقباط، وإن كان يعني مع الأسف مصر بعد أن دخلها الإسلام أصبحت دولة إسلامية وأصبح اسمها مصر، وعرفت على مستوى العالم باسم مصر، إلا أن غير المسلمين وأعداء الإسلام أصروا على إبقاء الاسم الأول لها، فيسمونها بالقبط، ويعبرون عن ذلك باللغة الأجنبية فيقولون إيجبت إيجبت، ويريدون بها مصرا، كأنهم يذكرون الناس بما كانت عليه قبل الإسلام، وكأن من ما يخططونه يريدون، لكن الله سبحانه وتعالى لن يمكنهم إن شاء الله. ما بيش فرق الأقباط هم من النصارى، لكن قد يكون طائفة لها يعني خصائص، ولذلك هم لهم كنيسة خاصة، وهذه الكنيسة معروف أن مقرها في الإسكندرية، وهي تمثل الكنيسة الشرقية، ويتبعها طبعا النصارى الموجودون في الحبشة وبعض النصارى الموجودين الذين كانوا في اليمن وفي نجران، هؤلاء كلهم كانوا يتبعون الكنيسة القبطية، لأن النصارى وزعوا أنفسهم ووزعوا يعني مراجعهم إلى كنائس شرقية وغربية. ثم قال رحمه الله: قال فأكل منها الحديث. قال: والأحاديث المذكورة في الباب تدل على جواز قبول الهدايا من الكافر. لكن هنا يقول ويعارضها، يعني هذه الأحاديث، حديث عياض بن حمار الآت، وهو أنه قدم للنبي صلى الله عليه وسلم هدية فرفضها. لكن يقول سيأتي الجمع بين هذه الأحاديث التي ظاهرها قبول الهدايا وبين الأحاديث التي فيها أن النبي رد الهدايا. وسيأتي في هذا الجمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدايا من هؤلاء، ولعل السبب في القبول هو يعني إعطاءهم الفرصة في أن يتفهموا الإسلام وفي أن يدينوا بدين الإسلام، لأنهم إذا عرفوا أن من سماحة الإسلام أنه يقبل هداياهم وأنه يهاديهم ويقدم لهم هدايا في مقابلها، وأنه يعاملهم هذه المعاملة التي فيها التواد وفيها التقارب والتسامح، فهذا يعني من الأسباب التي قد تكون مفتاحا لقبول الإسلام. وكون النبي صلى الله عليه وسلم رد بعض الهدايا، هنا ذكر الإمام الشوكاني وغيره أن النبي ردها خوفا أن يسري إلى نفسه مودة ومحبة هذا المهدي، فيكون مخالفا لما جاء في قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وبعضهم علل بتعليل آخر ولعله أنسب، وهو أن هذا الشخص رد النبي هديته لأن رد الهدية له ربما يكون سببا في دخوله في الإسلام، ذلك لأن هذا الشخص يعني يمكن السيطرة عليه والغلبة، ولأنه وجد فيه تطلع للإسلام، فكان من أسباب حثه على الدخول في الإسلام والمبادرة أنه يقول له: أنا ما أتعامل معك إلا إذا دخلت في الإسلام، ولذلك أنا لا أقبل منك هديتك. فيكون هذا تحفيز منه صلى الله عليه وسلم له في دخول الإسلام. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم راعى أحوال الناس، فهؤلاء الذين أرسلوا إليه بالهدايا كانوا ملوكا، ومعلوم أن الهدية كما قالت بلقيس: وإني مرسلة إليهم بهدية، وقال سليمان: بل أنتم بهديتكم تفرحون. فالهدية مفتاح، تكون مفتاح التواد والتقارب، ولذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم الهدايا وكافأهم عليها. وأما ما كانت في بالنسبة للأفراد والذين يعني يتطلعون للدخول في الإسلام، لذلك كان رد الهدية عليهم أحد أسباب دخولهم في الإسلام. ها؟ يقول: الهدية لقضاء الحاجة تكون رشوة، هذه إذا قدمت من إنسان يريد أن يأخذ حق الغير، يريد أن يأخذ ما لا يملكه، يريد أن يتوصل إلى شيء ليس له، ليس من حقه، هذه هي الرشوة، وهذه هي التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وجاءت الأخبار بمنعها وتعد من الكبائر. لكن التهادي بين الناس من أجل يعني تودد القلوب فهي مما شرعه الإسلام، وقد مر بنا في أول الكتاب أن تهادوا تحابوا. قال وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت أتتني أمي راغبة في عهد قريش وهي مشركة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ قال نعم. متفق عليه. قال زاد البخاري قال ابن عيينة فأنزل الله فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. قال ومعنى راغبة أي طامعة تسألني شيئا، يعني جاءت تريد من ابنتها شيئا. لكن هذا الحديث ظاهره أنه يتعارض مع الرواية الأخرى، وهي أن أم أسماء جاءت إليها وجاءت بهدايا معها، ضباب وأقط وسمن تقدمه لابنتها، فرفضت أسماء أن تقبله حتى تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سألت أذن لها أن تقبلها وأن تستضيف الأمة. وهذا لا، وهذا هو الذي يتوافق ويتفق مع تعاليم الإسلام، فإن الله أمرنا بالبر بالوالدين وإن كانوا على غير الإسلام، كما قال تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة، صاحبهما في الدنيا معروفة. أما أنه يهجر أبويه لكونهما غير مسلمين أو يقاطعهما فهذا لا يتوافق ولا يتفق مع ما جاءت به الشريعة. لكن إذا أصر وأراد أن يحمله على الكفر فإنه يمتنع، لكن هذا الامتناع لا يؤدي إلى المقاطعة. ولذلك الله يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، من حاد الله ورسوله هذا فيه شيء زائد على الكفر، كأنه بمثابة الداعي إلى الإلحاد. فإن مثل هذا نحن لا ينبغي لنا أن نواده وأن نحبه لهذه الخصلة، بل يجب علينا أن نكرهه لاتصافه بهذه الخصلة وهي محادات الله ورسوله. لكن لو كان كافرا عاديا يكون بيننا وبينه شيء من التواد، وهذا لا يدخل، لأن الله يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. والبر نوع من المواده، لكن لا ينبغي ان نركن اليهم وان نفضلهم على المسلمين. هذا ما تجمع به الايات.
اذا كان ابوين
يعني ايه، هي هذه الايه يقولون نزلت في يوم بدر او بعد بدر، ذلك ان المسلمين كانوا حريصين على ان يقتلوا أقرباءهم من المشركين، لأن هذا الفعل إنما كانوا يفعلونه من أجل أن يبرزوا ويظهروا لله جل وعلا أنه ليس بينه وبين الكفار أي مهادنة. ولذلك كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر لي أنه أبو عبيدة عامر بن الجراح، كان يتحين الفرصة لأن يلقى أباه من أجل أن يقتله، فنزلت هذه الآية زيادة في المدح، في مدح المؤمنين وفي الثناء عليهم، وأنهم ما كانت تأخذهم في الله لومة لائم. ولذلك عمر رضي الله عنه لما أسر 70 من الكفار في غزوة بدر واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ماذا أصنع بالأسرى، فقال أبو بكر يا رسول الله إنهم أبناء العم والعشيرة، وإن هذه أول موقعة، وإني أرى أن تمن عليهم وتأخذ منهم الفداء، وهذا الفداء أيضا يكون لنا عون، لأن المسلمين كانوا محتاجين إلى شيء من المال، لكن عمر رضي الله عنه قال له: لا، هذه أول وقعة، أرى أن تمكنني من فلان أخ لعمر فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن فلان من فلان، وهكذا كل إنسان من قريبه، حتى يعلم الله أنه لا هوادة بيننا وبين الكفار. فأنزل الله في هذا يمدحهم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فإذا هذه بمعرض الثناء جاءت، ولا تتنافى من من مبدأ التعامل، فإن التعامل يكون بين المسلمين وغير المسلمين، والأصل في الحياة في المعايشة التعاون. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.